المسيح كمال وفضله الربع الأخير من كتاب الله جل وعلا فضل الله رب العالمين. فرغنا من التدارس الموضوعي للثلاثة أرباع الأول من القرآن، ونبدأ النهاردة إن شاء الله تعالى أو هذه الليلة في ربع الذي يسميه الناس بربع ياسين، ونبدأ طبعا إن شاء الله بهذه السورة المعروفة لدينا وهي سورة ياسين. وهذه السورة وهذا الربع ربع القرآن الذي ده كله أغلبه من القرآن المكي، يعني يعد تقريبا كل الربع اللي فاضل من القرآن المكي اللهم إلا سورة محمد والفتح والحجرات والجزء 28، لكن بقيت تقريبا 6 أجزاء أو 7 أجزاء الأخرانيين من القرآن أغلبهم من القرآن المكي، بدءا بهذه السورة التي بين يدينا وهي سورة ياسين. وسورة ياسين ورد فيها فضائل، لكن يكاد يكون كل ما ورد فيها من أحاديث في فضل هذه السورة العظيمة من سورة القرآن، مش معنى إن إحنا سنضاعف فضائل أو نقول إن الفضل ده مش صحيح أو الحديث ده ضعيف، إن السورة بنسيء إليها أو بنقول إن ما لهاش فضل. لا طبعا، كل سور القرآن فضلة، وكل سور القرآن لها أوجه عظمة ولها ما يميزها، هو ده أصلا اللي بيدور عليه درسنا كله، يعني من أول ما بدأنا بفضل الله تبارك وتعالى منذ ما يقرب من عامين، وهو يعني بنحاول إن إحنا نوصل إن كل سورة من سور القرآن لها شخصيتها المستقلة، لها ما يميزها، لها حاجات تقدر إن أنت أول ما تسمع اسم السورة تأتي في صدرك، زي ما تكلمنا مثلا الأسبوع اللي فات آخر حاجة أو الأسبوع اللي قبله عن سورة فاطر مثلا، وقد إيه بتتكلم عن صفات الله وأسماء الله الحسنى وطلاقة هذه الصفات، طلاقة الرحمة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، طلاقة القدرة، طلاقة العلم، طلاقة شكر الله لعباده، يعني قد إيه الصفات لا يحدها حد ولا يحيطون به علما كما قال الله جل وعلا عن نفسه. ولما تيجي بعد كده تسمع سورة فاطر أو تبقى داخل كده في ختمتك الأسبوعية أو ختمتك الشهرية حسب ما كل واحد بيختم، يبقى داخل كده على الصورة وهو مقبل وعارف قد إيه معاني هذه الصورة عظيمة وما إلى ذلك. لكن مش شرط إن يكون ثبت في الصورة حديث في فضلها عشان تبقى الصورة لها فضل، مش كده ولا إيه؟ إنما كل القرآن زي ما اتفقنا له فضل، لكن كان بعض الجهلاء بيسعى دائما إلى أن يعني أحيانا يضع أحاديث عشان يخلي الناس تعود إلى كتاب الله تبارك وتعالى، فيقوم مألف حديث وأحد الوضاعين الوضاعين دول يا اخوانا اللي هم زي ما قلنا كده بيألفوا أحاديث بيقولوا عليه وضاع، يعني كذاب بيكذب على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويؤلف حديثا عشان ايه؟ عشان يملك لأن الناس أصل كده ده أنا بسعى إن الناس تعود إلى كتاب الله جل وعلا. هذه النية قد تكون نية ايه؟ نية حسنة، هو عايز الناس ايه؟ عايز الناس ترجع لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، لكن مع هذه النية الحسنة لابد من ايه؟ من فعل صحيح، لأن النية خد بالك القاعدة دي مهمة جدا في حياتنا، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، العمل الذي يكون صحيح زي ما النية تكون ايه؟ سليمة، ما ينفعش أبدا واحد يقول لك مثلا ايه؟ أنا أنظر للنساء الجميلات عشان تدبر في خلق الله جل وعلا، ده نقول له ايه ساعتها؟ لا انت استعبط، فاهم؟ هو بيتجمل او بيقول بيجمل نيته، انا نفسي اشوف خلق مش ده ربنا اللي خلقهم او خلقهن، هذا كلام باطل لا يصح. الوسائل دايما العلماء يقولوا كلمه جميله جدا، يقولوا الوسائل لها احكام المقاصد، المقصد الشرعي يبقى لازم الوسيله تكون ايه؟ الوسيله تكون شرعيه، ده امر يجب ان يتاتى في صدورنا. فيجي بقى بعض العلماء او بعض الناس في فتره في الازمنه القديمه كانوا زي ما بقول لك كده يوم مؤلفين احاديث، يقول لك مثلا ايه؟ الرحمن عروس القران ولا مش عارف قلب القران وياسين مش عارف ايه، ويبدا يالف احاديث في فضل هذه السوره. هذه الاحاديث لن تزيد السوره فضلا ما دامت ليست ثابته عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسورة ياسين كما قلنا يمكن أصح ما ورد فيها على خلاف برضه من أهل العلم، يعني بعض أهل العلم ضعف الحديث اللي هقوله ده، لكن بعض أهل العلم صححه أو حسنه، ده أشد يعني أعلى ما يأتي في فضل سورة ياسين، وهو اقرأوها على موتكم، ده بعض أهل العلم حسنه والكثير من أهل العلم ضعف هذا الحديث، لكن كل ما دون ذلك وترتبط احيانا بدع بسورة ياسين، بيقول لك عدية ياسين سمعتوا عنها، ويقوموا حاطينها ما اعرفش في ورقة ويدفنوها فين، اشياء ما انزل الله جل وعلا بها من سلطان. وزي ما قلنا وهيأتي بقى واحنا بنشرح هذه الصورة العظيمة، ان يسر الله جل وعلا لنا في توصيل هذه المعلومات هتستشعر فعلا انت مش محتاج اي احاديث تزيد هذه الصورة فضلا، لانها فعلا صورة فاضلة وصورة عظيمة. وايضا مما ارتبط خطأ بهذه الصورة تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بمطلع هذه الصورة، بل ايضا من الاخطاء الشائعة، واحيانا بعض الناس بيسموا ولادهم ياسين مثلا، يعني مفيش مانع، يعني مفيش نهي معين من التسمية لهذا الاسم او هذه الحروف، لكن الصواب من اقوال اهل العلم لكن يكون اجماع بينهم ان هذه من الحروف المقطعة في اول السورة، زي ايه؟ زي ألف لام ميم، زي حاء ميم، زي عين سين قاف، زي ط سين ميم، زي كاف هاء عين صاد. الحروف اللي بتبدأ بها كثير من صور كتاب الله جل وعلا، كذلك هذه الحروف ياسين هذين الحرفين من الحروف المقطعة التي يبدأ الله جل وعلا بها الكثير من السور، لكن ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك طه، وقلنا كده رح نشرح صورة طه زمان، فاكرين لما قلنا طه أيضا ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وأبلغ دليل على ذلك أن الصحابة لم يسموا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، ليقول أن ده اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بحديث واحد نادى فيه الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أو التابعون سموا النبي صلى الله عليه وسلم بطه أو بياسين أو غير ذلك من الأسماء أو من الحروف التي تأتي في أول هذه السورة من كتاب الله جل وعلا. كذلك مما يميز سورة ياسين أن هذه السورة سميت بهذه الحروف، وهذا لم يرد في القرآن كثيرا، في سور كثيرة جدا بدأت بحروف مقطعة مش كده؟ زي البقرة، زي آل عمران، زي كثير من سور القرآن بدأت بحروف مقطعة، لكن هل تسمى السورة بالحروف التي تبدأ بها؟ هذا لم يحدث في القرآن أو لم يتكلم فيه الله جل وعلا إلا في ياسين وصاد وطه. ياسين نعم ونون، جزاك الله خيرا، ياسين وصاد وطه ونون. وهذا يجعلنا نتوقف، احنا قلنا دايما واحنا بنحاول ان احنا نستطلع سويا موضوع اي سوره ان من اساليب معرفه موضوع السوره اسم السوره مش كده؟ يعني زي ما قلنا قبل كده مثلا المره اللي فاتت مثلا قلنا سوره فاطر، فاطر دي صفه لمن؟ للمولى جل وعلا، فاطر السماوات والارض، صح؟ فقلنا اكيد السوره اسمها او سميت باسم من اسماء الله او بصفه من صفات الله جل وعلا، يبقى لابد ان يكون موضوع السوره متعلق بايه؟ باسماء الله وصفات الله. ووجدنا فعلا لما جينا بقى نشرح السوره في اللقاء الماضي، وجدنا فعلا ان السوره بمجملها تتحدث عن رب عزته جل وعلا وعن صفاته واسمائه. طب هنا سوره ياسين سميت بايه؟ بالحروف المقطعه التي وردت في اولها ياسين. ايه هي الحروف المقطعه دي؟ احنا اتكلمنا كتير جدا عن اقوال اهل العلم في الحروف المقطعه، وقلنا ان اوسط هذه الاقوال وافضلها والذي عليه الجمهور ان هذه الاحرف المقطعه الله جل وعلا تكلم بها على سبيل التحدي، على سبيل الاعجاز والتحدي، ان هذا القران الحكيم الذي بين ايدينا الذي فيه من الحكم والمواعظ والاخبار والغيبيات التي قالها الله جل وعلا مما سيحدث ومما حدث ومن انباء ما سبق وما ياتي ومن انباء الاخره والدنيا، هذا الكتاب البديع الذي فيه كل ذلك انما هو ايه؟ انما هو من اعجاز الله جل وعلا، لان الله كانما يقول للمشركين هذه الحروف التي تتكلمون بها، هي حروف العرب، ياسين، عين سين قاف، الف لام ميم، دي الحروف اللي بتتكلموا بها، أيستطيعون أن يأتوا بكتاب مثل هذا؟ بكلام مثل كلام الله في بلاغته وحسن بيانه وجمال ألفاظه وجمال معانيه ومبناه ومعناه الذي يتمثل الإنسان به في كل لحظة في حياته، لو الإنسان مشى على كل كلمة في كتاب الله في حياته تجد أن حياته ستتغير. هل هذه الكلمات المكررة مكونة من هذه الأحرف التي نتكلم بها نستطيع أن نأتي مثلها. يبقى إذن أوصف أقوال كما قلنا أن هذه الحروف عبارة عن تحدي، تحدي يبين لنا قدرة الله جل وعلا على أن يتكلم بكلام من هذه الأحرف التي نستعملها في حياتنا، لكن شتان ما بين الكلام، ما بين كلام المخلوق وكلام الخالق جل وعلا. يبقى إذن لما نلاقي سورة تبدأ بهذه الحروف بل وتسمى بها، يبقى السورة يا أخواننا فيها نوع من أنواع من أنواع التحدي، وهذا ما نجده يتمثل ظاهرا جدا في هذه السورة التي بين أيدينا. فسورة ياسين ببساطة، ندخل بقى في تفاصيل السورة أو في موضوعها الإجمالي، سورة ياسين ببساطة شديدة جدا عبارة عن صفحتين أولين مقدمة ذكر الله جل وعلا فيها قصتين، قصتين في هذه السورة في مطلع هذه السورة. القصتين قصص تكذيب، تكذيب شديد جدا، تكذيب بقدرة الله جل وعلا وبوجود الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي بقية السورة أغلب مواضعها بعد كده كلام عن إيه؟ عن إثبات هذه القدرة وكيف أن هذه القدرة مرئية ظاهرة لنا. الإنسان ممكن يلاقي بكل بساطة لو تأمل في السماوات أو في الأرض أو في الشمس أو في القمر أو فيما يركب أو فيما يأكل أو فيما سخره الله جل وعلا هيثبت له هذه النتيجة، أنه لا يستطيع أن يكذب بقدرة الله وبعلم الله وبقوة الله جل وعلا. هذه ببساطة شديدة جدا سورة ياسين. القصتين في الأول، في الأول خالص قصة أهل قريش المشركون الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيبدأ الله جل وعلا السورة فيقول ياسين والقرآن الحكيم، وذهبت طائفة من المفسرين أن هذا قسم من الله جل وعلا بالقرآن، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء. الله سبحانه وتعالى أقسم هنا بكلامه، أقسم الله هنا بكتابه بكلامه، قال والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. خير أن الله جل وعلا يبدأ السورة هنا بقسم يثبت فيه رسالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيقول ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتجي بقى قصة القوم الأولين اللي هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم الذين كذبوا، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم، أي حق العذاب على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قيل أن هذه الآيات لها سبب نزول، أن أبا جهل، وهذا الحديث عن عكرمة ابن عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فعكرمة أسلم كما نعلم جميعا. عكرمة بيقول إيه؟ أن والده أبو جهل عليه والله ما يستحق عن هذه الأمة. أبو جهل جه في يوم كده قال والله أو أقسم بما يقسم به لئن رأيت محمدا لأفعلن به كذا وكذا. يبقى هنا أبو جهل توعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان كلما شوف بقى عكرمة بيقول إيه؟ فكلما مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى، جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وقيل أن هذه الآية نزلت أيضا في شأن طائفة من أهل قريش على رأسهم أيضا أبو جهل، توعدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحصروا بيته، بيت النبي صلى الله عليه وسلم حصروه لكي يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإيه؟ فيقتلوه أو يؤذوه أو يثبتوه كما أخبر الله جل وعلا في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فقيل أن هذه الآية نزلت في هذه الحادثة حينما اجتمعوا حول بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لينتظروا خروج رسول الله فيقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه. ف فخرج النبي صلى الله عليه وسلم دون ما أن يرون، ما يدروش إن هم يشوفوه. بل وجد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من تراب ووضع على رؤوسهم وهم لا يشاهدون، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما خرجش، فمش حاسين باللي بيحصل. حتى خرج عليهم بعد ذلك خارجا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج عليهم وجعل الله جل وعلا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. قيل أن هذه الآيات نزلت بهذه النزلة، وقيل أن هذه الآيات في شأن الآخرة، كيف سيعاملهم الله جل وعلا بعد تكذيبهم، كما كانوا في الدنيا أمامهم سد، كأنه إخواننا في الدنيا في سد أمام عينه لا يرى آيات الله، وفي أذنيه وطرا كما قال الله جل وعلا في غير آية، آيات كثيرة جدا ربنا أخبر عن إن الآذان إخواننا بتبقى صماء عن سماع الوعظ وعن سماع الدعوة وعن سماع الحجة البينة على ما في هذا الشرع من الآيات البينات. فإذا بهم كما كانوا في الدنيا عميانا يكونوا أيضا في الآخرة عميانا لا يرون. فقال الله جل وعلا إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، والأغلال هنا لما تبقى في الأعناق ده دليل على إيه؟ على الذلة الشديدة. تخيل واحد بيتجرم من رقبته، تشبيه بإيه؟ بالدواب، بالحيوانات أعزك الله جميعا. فتلاقي الكفار مثلهم في الآخرة شديد الذلة، مثل المذل والعياذ بالله. وقال بعض أهل العلم أن الأعناق هنا كناية أيضا عن الأيدي، يعني إيه؟ يعني يغل بإيه؟ بيده إلى عنقه، كقول الله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. فقالوا أن هذا أيضا دلالة على شدة المذلة، إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان. شو بقى كلمة جاية؟ فهم مقمحون. يعني إيه مقمح؟ مقمح يعني ناظر إلى السماء، مرفوع الرأس قصرا، وممكن واحد يرفع رأسه إيه؟ يرفع رأسه بمدد بص كأمل في خلق الله في السماء وما إلى ذلك. وفي واحد إيه؟ تحس إن من شدة الأغلال مش قادر إيه؟ مش قادر يوطي رأسه، خايف مشهد، فهي إلى الأذقان يعني أغلال ثقيلة لدرجة إنها وصلت إلى الذقن، فرفعت الرأس قصرا لا بركبته. قال فهي إلى الأذقان فهم قمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون به، عشان كانوا في الدنيا بعد آية بعدها وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. مفيش فايدة، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى. هم كذبوا بإيه؟ كذبوا أساسا بلقاء الله جل وعلا، كذبوا بالبعث. وسورة ياسين يا إخواننا تتكلم في النقطة دي في أكثر من موضع، عشان كده قال بعض أهل العلم لعل ذلك من علة أن النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث قال اقرأوها على موتاكم، لأن السورة تتكلم عن الدار الأخرة وما يكون من إحياء الله، إن اللحظة اللي فيها الموت وحزن الأهل على من توفى هذه اللحظة ليست النهائية. أنت زعلان ليه؟ هناك بعث وهناك نشور، وسيأتي الله جل وعلا بجميع من مات فيقيمه مرة أخرى كما يقول هنا إن نحن نحيي الموتى. بس خلي بالك مش حياة وخلاص كده، لا ده في حساب أيضا، ونكتب ما قدموا. شوف اللي جاي دي وآثارهم، وهذا أيضا من تمام قدرة الله جل وعلا. الآية دي قلنا لو تدبرنا فيها فيها قدرة عجيبة جدا. الإنسان ممكن في الدنيا يعني يحصي أعماله إلى حد كبير، ممكن حضرتك مثلا تقول أنا في اليوم الفلاني عملت طاعة فلانية، النهاردة مثلا يوم الثلاث حضرت درس علم وصليت المغرب في جماعة وصلي إن شاء الله العشاء في جماعة وأحييت ما بين العشاءين وسمعت كلام عن ربنا وسمعت في القرآن، بدأت إن أنت إيه تحاول أن تحصي هذا العمل الصالح مثلا، أسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. فايه قعدت تحصي الاعمال الصالحه او الثواب اللي انت عملته دلوقتي، تمام؟ وفي يوم تاني عملت عياذا بالله ربنا يعصمنا جميعا من المعاصي، عملت معصيه وكلنا يعصي، تقدر برضه انك انت تحصي هذه المعاصي كما روي سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: جلست ذات يوم احصي ذنوبي. شوف عمل كده محاوله يقول ايه، قعدت بره اعد الذنوب اللي انا عملتها، فوجدت يقول لك واحد صدق قاعد طول الليل جعل يحصي ذنوبه، قال: حتى احصيت 21,000 احصى 21,000 ذنب. ده كده قليل مش كبير، ممكن في ناس كل يوم في حياته عمل عشرات الذنوب. فقال: حتى يعني ارهقت ولم استطع الاحصاء اكثر من هذا. لكن معنى الاحصاء ممكن نعمله في الدنيا مش كده، ممكن نعمل عملنا النهارده عملت كذا، امبارح عملت كذا، لو واحد مركز شويه ممكن يحصي اعماله. لكن من يستطيع ان يحصي نتائج الاعمال؟ خلي بالك، حد يقدر يحصي نتيجه عمله اثر هذا العمل؟ هذا لا يستطيعه الا الله جل وعلا. محدش يقدر يعمل حاجه دي ابدا. اثار الاعمال الصالحه والسيئه، ما هو كل عمل يكون ده اثار. اثار مثلا البنت اللي ماشيه في الشارع متبرجه مثلا، او الولد اللي ماشي في الشارع بيدخن او بيعمل اي معصيه ظاهره، واحد شاب صغير او مراهق او مراهقه شافتها او شافته، فايه؟ فعجبه منظره. وهي احيانا يكون للاسف المعصيه بتبهر او تغر احيانا، لك يا سلام ده ماشي كده بالسيجاره محدش قده، في رجوله في خشونه كده، ده انا ان شاء الله اما اقدر اشتري سجاير هشتري انا كمان. والبنت الثانيه شايفها بقى جميله ومتبرجه وانا مبقاش زيها ليه؟ طب ما انا كمان اعمل زيها. فبدات ايه؟ بدا يبقى في اثار للعمل الصالح واثار العمل السيء. اثار العمل الصالح ايضا، واحد لقى اخ سمته حسن مواظب على الصلاه في جماعه، وجهه بشوش، وجهه فيه ايمان، فقال لك اشمعنى انا مبقاش كده؟ طب انا كمان هعمل زيه، هلتزم بالصلاه في جماعه، هقوم الليل. وبدا ان هو يقلده ويقتدي به في عمله الصالح. فحصل ايه هنا؟ حصل اثار العمل الصالح مش كده؟ حد يقدر، فكر كده لحظه، حد يقدر يحصي اثار هذه الاعمال؟ مستحيل. لو افترضنا جدلا ان حد يقدر يحصي اعماله الظاهره، فلا يستطيع ابدا ان يحصي اثار هذه الاعمال. وهذا هو القول الاول من اقوال اهل العلم في معنى هذه الايه: ان نحن نكتب ما قدمنا حينما، ونكتب ما قدموا الحاجات اللي عملوها واثارهم. في قول ثاني جميل جدا قال لك: اثارهم، اثارهم في الارض. تخيل ربنا سبحانه وتعالى بيكتب لك اجر اثرك في الارض، وانت جاي مثلا صلاه الجماعه في اثار اتثبت على التراب مش كده؟ اثر جزمتك اعزك الله جل وعلا، هذا الاثر يكتب: بل ازيدك ويحبه الله جل وعلا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، قال صلى الله عليه وسلم: قطرتان او ما من شيء احب الى الله جل وعلا من قطرتين واثرين. مفيش حاجه ربنا يحبها اكثر من نقطتين ميه او نقطتين واثرين. اما القطره الاولى فقطره دم اريقت في سبيل الله، قطره دم مجاهد او شهيد، نسال الله جل وعلا ان يرزقنا الشهاده في سبيله. واما القطره الثانيه فقطره دمع سالت من خشيه الله، اللهم ارزقنا البكاء من خشيتك. قطره دمع وقطره دم. واما الاثران فاثر في سبيل الله، اثر المجاهد برضه اللي اريق دمه ده، اثر في الارض وهو يقاتل في سبيل الله، واثر في فريضه من فرائض الله جل وعلا، والحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الالباني رحمه الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحب ويكتب حتى اثار اعمالك الصالحه وكذلك السيئه. قال الله جل وعلا: على الارض يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. قال العلماء: اي تحدث ما حدث على ظهرها، الاثار اللي حصلت عليها. ده فلان مشي علي المعصيه، ده فلان الفلاني كان بيلحق وهو ماشي عليا، على احصاء الاعمال. يوم القدرة طول ما احنا ماشيين في سورة ياسين هنلاقي ذكر قدرة الله جل وعلا. قدرة الله الاول هنا على ايه؟ على الانتقام من الظالمين. شوف وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وقبلها انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون ما يقدرش يتحرك ما يقدرش حتى ينزل وشه يخليه في سواه. يعني بصر ده بص مش قادر مقمح لا يستطيع ان يحرك راسه. ثم بعد ذلك قدرة الله جل وعلا على احصاء الاعمال. وزي ما قلنا هي القصه الاولى في سوره ياسين نزلت في شان مين؟ في شان مشركي مكه الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نيجي بعد كده القصه الثانيه في هذه السوره العظيمه وهي قصه متعلقه بقوم ايضا كذبوا مش برسول واحد بقى. لا ده كذبوا بعده رسل اكثر من رسول. هذه القصه الله جل وعلا يضربها ايضا مثلا في هذه السوره بالمكذبين. احنا قلنا نراجع كده عشان ما نبقاش متأول. سوره ياسين بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن تكذيب المشركين بقدره الله جل وعلا وبرسالات الله سبحانه وتعالى ورد الله جل وعلا عليهم في هذه السوره من ايات بينات في الكون يوجه الله جل وعلا النظر اليها كانما الرساله لسوره ياسين ان امام هذه القدره العظيمه والايات البهرات ومع ذلك في ناس بتكذب في ناس بتكفر بالله جل وعلا. فتاتي القصه الثانيه وقيل كما روي عن ابن عباس وراه محمد بن اسحاق في سيرته انه قال ابن عباس نزلت هذه الايات في شان قريه اسمها انطاكيه. انطاكيه القريه دي قصتها انها كانت في عهد المسيح عليه السلام وارسل المسيح اليهم بثلاثه رسل. يبقى القول الاول هنا دول مش رسل بمعنى الرسول الايه اللي نعرفه رسول من عند الله انما رسل ايه؟ رسل من المسيح يعني مبلغين عن المسيح عليه السلام ارسلهم الى هذه القريه. فحدث بقى الايات اللي هنسمعها دلوقتي. قال الله جل وعلا واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون. قلنا القول ده ان المرسلون هنا مش ايه؟ مش مرسلين من عند الله. لكن هذا القول ليس بالقول الراجح. القول ده قول مرجوح مع انه مروي عن ابن عباس لكن اسناده فيه كلام وتقتضي الايات انه قول مرجوح. وهنقول دلوقتي ايه؟ نسمع الايات. قال اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين. شوف مش رسول واحد اثنين فكذبوهما. انا عايزك وانت بتسمع الايات كده تتمثل رسولين. شوف بلاغتهم عامله ازاي، شوف حبهم لله عامل ازاي، شوف سمتهم الحسن ظاهر سمتهم كيف يبدون. شوف انت الرسل دول يا اخوانا اعظم خلق الله يعني افضل البشر افضل من مشى على الارض صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. فثلاث رسل اثنين الاول وقالوا ودعوا ثم كذبوا فكذبوهما. شوف تتخيل قد ايه التكذيب. فعززنا بثالث. ده مش بس كده قال ايه؟ فعززنا كان هي بقت عامله زي معركه ومحتاجه تعزيزات. وعايزين ننظر اخواننا للدعوه انها جهاد. يعني كلمه عززنا التعزيزات دي بتيجي ايه؟ بتيجي في الجهاد. ولكن بعثوا تعزيزات واخد بالك؟ بعثوا امدادات صح؟ الدعوه دي اخواننا بالظبط زي معركه حربيه بس مش معركه مع المدعو، معركه مع الشيطان، معركه مع اهل الباطل لاثبات ما انزل الله جل وعلا والدعوه اليه. فربنا يقول ايه؟ فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. شوف التكذيب بقى. ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. العلماء قالوا الآية دي دليل على بطلان القول الأول إن دي أنطاكية. ليه؟ لأن هنا تقتضي إن دول رسل من عند من؟ من عند المسيح. لو واحد بعث لنا رسول مثلا دولة ثانية بعثت مبعوث رسمي أو رسول هل يشترط إنه يكون مش بشر؟ حد هيكذبه ويقول لك لا ده أنت بشر المفروض إن الدولة الثانية تبعث ملك؟ مش ان هؤلاء وصلوا من عند الله، لانهم لولا ان هم قالوا احنا من عند ربنا ما كانوش قالوا لهم ايه، ما كانوش قالوا لهم انتوا بشر صح. فهذا بدلاله المفهوم ان هؤلاء رسل حقيقيين، رسل كالنبي صلى الله عليه وسلم او كابراهيم او كعيسى او كموسى عليه جميعا الصلاه والسلام. فقالوا ايه، ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، تكذيب شديد، ان انتم الا تكذبون. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين. قالوا انا تطيرنا بكم، شوف التكذيب عامل ازاي، احنا اتشائمنا منكم، انتم يعني لوشتونا، فيها تمثيل وفيها نوع من انواع الاهانه لرسل الله صلى الله عليه وسلم عليهم. فقالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم او ليمسنكم منا عذاب اليم. شوف ادب رسل الله وحسن دعوتهم. قالوا طائركم معكم، انتم بتقولوا تطيرنا بكم، تطيرنا اتشائمنا، طائركم معكم، أئن كذبت أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ولاقي بقى قصة تتطور تطور عجيب جدا، لاقي واحد تاني خالص دخل في الموضوع ليس رسولا وليس نبيا، وفي ثلاث رسل في المدينة، لكن مع ذلك وجد لنفسه دورا. قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. أنا عايزك تقف لحظة وتفكر، واحد أخوانا في عهد ثلاث رسل، مش رسول واحد، ثلاث مرسلين، ثلاثة عندهم البلاغة وحسن السمت والتقوى، عندهم أفضل ما عند رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، ومع ذلك يشارك ويكون عنده إيجابية وينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجد في نفسه دورا. شوف الإيجابية عاملة إزاي؟ عايزين إخواننا ناخذ قصة هذا الرجل قدوة لنا. قيل أن اسمه حبيب النجار رحمه الله تعالى. الرجل قوموا أرسل إليهم رسل من عند الله جل وعلا وكذبوا. قال لك طب أنا أعصيت ليه؟ طب أنا ما يبقاش ليه دور ليه؟ ما شاركش في التغيير ليه؟ قال إيه؟ وجاء من أقصى المدينة من آخر الدنيا. شوف المجهود يعرفك قد إيه تعب في الدعوة إلى الله. ما هو ربنا سبحانه وتعالى أخوانا لا يقول كلمة إلا ولها مقصد وغاية. أوعى تفتكر إن في كلمة زيادة كده. فممكن يقول لك ايه وجاء رجل، لكن ربنا قال ايه وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. تغيير يجري، شوف الاقبال، شوف الرغبه في التغيير، شوف الايجابيه، يسعى جاي مسرع. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مرسلون. ده مش عايزين منكم حاجه، دي مساله مهمه جدا. لازم اخواننا الداعيه الى الله يكون عزيز، يكون مش مستني حاجه من الناس. شوف دايما رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم دايما يبداوا بالكلمه دي، ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ولا وما اسالكم عليه من اجر. خلي بالك المعنى ده خطير جدا، دايما الداعيه الذي يوجه الذي ينصح يجب ان يظهر تجرده، ان يظهر تجرده واخلاصه لله جل وعلا. مش عايز حاجه، مش طالب منصب ولا جاه ولا مكان ولا مال ولا سلطان، وبيدعو لأجل الله وحده. لا يريد منكم أو لا نريد منكم إيه؟ جزاء ولا شكورا ولا حتى الشكر، ولا حتى نستني بعد ما يخلص الدرس ولا الخطبة يقول له جزاك الله خيرا يا شيخ، فتح الله عليك، إيه الجمال ده؟ ده ممكن يكون أجر، ده ممكن يكون منتظر حاجة، منتظر مكانة، منتظر رياء، منتظر سمعة بين الناس. لكن شوف رسل الله دايما ما يميزهم ايه؟ شوف الكلمة اللي قالها حبيب النجار، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. مش محتاجين منكم حاجة ولا عايزين منكم ولا طلبوا شيء، من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطر، لا ده كمان هيدعو، هيعرف، هيبدأ يتكلم عن ربنا. يعني مش بس اسمعوا كلام اللي بيوعظهم، اسمعوا كلام المرسلين، لا ده هو كمان هيشارك وهي لفي ضلال مبين إني آمنت لربكم فاسمعون. يقول لهم بيسمعهم كلهم إخواننا بيعلنها صريحة كما كان يقول أهل العلم ما لك أن تقوم لله قوما يدخلك الله بها الجنة. عايزين نقيس الآيات دي على أنفسنا إخواننا ونسأل نفسنا هل قمنا لله قوما مثل هذه؟ هل في لحظة في موقف في شغلك في بيتك في عملك في شرعك في دينك وجدت لحظة إن أنت مفروض إن أنت تعلن كلمة الحق إن أنت تقوم لله تقوم قوما لله جل وعلا تعلن بها كلمة الحق وتنصح بها زي ما كلمنا الخليفة قبل الماضي في درس النصيحة في درس خلق النصيحة الذي كان من أخلاق النبي العظيمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم ناصح للأمة. أين نحن من هذه القصة؟ أين نحن من هذه النصيحة؟ ده مش بس كده ده نصح لأمته في حياته وبعد مماته. اسمع قال إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. قيل ادخل الجنة دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة مش كده؟ لا مش كل لسه في الدنيا دلوقتي مش كان لسه الراجل عايش وعمال يدعو ازاي الصورة تغيرت بالكلية إلى مشهد من مشاهد الآخرة؟ قال العلماء وطأموا قومه بأقدامهم وقيل رجموه وقيل ألقوه في بئر فقتل. قيل رجموه قومه وقيل وطأوه بأحذيتهم حتى مات. يبقى المسألة انتهت قتل رحمة الله عليه. ومع ذلك شوف بقى الفائدة العظيمة دي استمر في إيجابيته وفي رغبته في الإصلاح حتى بعد موته. وده عرفك معنى الصدق معنى الصدق يا أخوانا إن ممكن واحد يكون كده بينصح أو بيدعو إلى الله أو يلاقي واحد بيعمل حاجة غلط فينصحه بس هو من جواه بينصحه تعالي أو كبر أو لإثبات أنه أفضل منه أنا ما بعملش الغلط ده فبنصح عشان كده. أو ممكن واحد تاني بينصح برضه بس زي ما بيقولوا كده إيه أداء واجب بينصح كده عشان يخلص يقول لك عشان أخلص ذمتي من ربنا أنا هنصح كده عشان إيه عشان أغسل مصح أو هنصح عشان أخد ثواب. لكن في واحد بينصح وفي قلبه يريد تغيير الذي ينصحه يريد أن المنصوح يكون أقرب إلى الله جل وعلا يريد أن يصلح زي سيدنا شعيب كده شوف بيقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. عايز يصلح فعلا عنده صدق. فحبيب النجار رحمه الله عليه شوف بيقول إيه قال قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. طب أنت خلاص ما أنت داخل الجنة أهو ما المسألة خلصت ما أنت عملت اللي أنت تريده ما أنت تقبلك الله جل وعلا وأدخلك الجنة يقول لك خلاص خش الجنة أهو قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يبقى هنا دلالة أخوانا على إيه؟ على رغبته الصادقة في أن يهتدي قومه في أن يعود قومه إلى الله حتى بعد ما خدت الثواب مش دي هاي طبعا نريد ثواب الله ونريد أن ندخل الجنة بنصيحتنا وبدعوتنا إلى الله وبأمرنا بالمعروف وبنهينا عن المنكر لكن أيضا نريد الإصلاح تغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نريد أن يغير الله ما ألم بأمتنا من المهمات والملمات ما ألم بأمتنا من المصائب شرقا وغربا. اللي عايز ده يتغير وسيلة هذا التغيير أن نغير إيه؟ ما بأنفسنا بالنصيحة للنفس وللغير. قال الله جل وعلا بعدها وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. أي تبدأ بقى الآيات يا إخواننا تاني كلام عن قدرة الله جل وعلا. ربنا هنا يقول إيه؟ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند. يعني المسألة ما كانتش مستاهلة بقى جند ولا حرب ولا الموضوع ده كله. وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة. الصيحة دي يا إخواننا صوت صوت مش كده؟ زي ما بنقول كده طبعا لله مثل الأعلى لما واحد كده ضعيف ويبدأ إن هو يغالي ويجاهر ويبدأ إن هو يتبجح بالقول على من هو أقوى منه يقول له إيه؟ زي ما بنقول بيقول للعمين أنت ما فيكش نفخة صح؟ ربنا هنا سبحانه وتعالى إن كانت إلا صيحة الأول سورة ياسين انتهى، عشان تبدأ بقى مرحلة جديدة من سورة ياسين أو الجزء الأخير من السورة، كله بقى كلام عن إيه؟ عن قدرة الله الباهرة. أن هذا التكذيب الذي ظهر في هاتين القصتين في أول سورة ياسين، هذا التكذيب الشديد ليس له أي مبرر، وأن الإنسان لو نظر فيما حوله ولو رأى لحظة وتدبر برهة من الوقت في آيات الله الباهرات في القوم في الكون لما استطاع أبدا أن يكذب بالله جل وعلا. تبدأ بقى شوف بعدها ربنا بقى يذكر آياته في الكون وتلاقي كلمة تتكرر، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. مشهد بمشاهد القدر، أرض ميتة أرض نور وفجأة تتحول لأنواع الثمرات والخضروات والأطعمة والأشياء التي يراها الإنسان صباحا ومساء، ومع ذلك لا يؤمن إلا قليل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. في الآية بعدها وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، يعني تلاقي النهار كده هو بيتلاشى فجأة الدنيا كلها تظلم. آية من آيات الله جل وعلا، آية نراها صباحا ومساء والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز. شوف القدرة، حسب قدرة الله جل وعلا وتقديره، الشمس هذا المخلوق الرهيب المخلوق المهول الحرارة الكاسحة تجري، شوف الكلمة البسيطة لكن فيها قدرة عظيمة جدا، تجري لمستقر لها مأمورة، تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون، عرجون فرع كده رقيق زي ما تقول الأهلات كده كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها، شوف القدرة الملكوت، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تاني وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الفلك ده يا اخوانا قانون الطفو اللي لما بيعلموه لولادنا بيقول لهم ايه؟ قاعدة أرشميدس، كأن أرشميدس اللي اخترعها، مش بيقول لهم كده ولا قانون الطفو؟ بيقول لهم ده قانون الجاذبية بتاع مين يا ولاد؟ بتاع نيوتن. ايه ده؟ هم اللي اخترعوا الكلام ده؟ هم اللي ألفوا القاعدة دي؟ ولا هم بس مجرد اكتشفوا شيء من آيات الله جل وعلا؟ السفينة الفلك العظيمة دي، أنت لو واحد نزل في المية بينزل بيغرق، هذا الفلك العظيم وهذه البواخر الفارهة ازاي ما تغرقش؟ وآية لهم، آية من آيات الله جل وعلا، أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. ده مش بس كده، بعض العلماء قالوا إن ده يعني تشمل كل أنواع المراكب على البر وفي البحر، كل أنواع المراكب بعد كده التي يصنعها الإنسان، دي آية من آيات الله جل وعلا، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا إيه؟ إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إلى حين هنا العلماء ذكروا أي إلى القيامة. لماذا؟ لأن الإنسان في القواعد اللي موجودة زي ما بيسموها كده القواعد الفيزيائية في الدنيا، قانون الطفو، قانون الجاذبية، القوانين دي كلها، كل ذلك يوم القيامة ينقلب، كل حاجة يوم القيامة تتحول رأسا على عقب، الشمس تنفجر، القمر ينفجر، السماء تنشق، الأرض تزلزل، كل ما كان مزلل للإنسان، الإنسان يتمتع به في حياته الدنيا، الإنسان يتمتع به في حياته الدنيا إلى حين، كل ده مؤقت إخوان، حتى تقوم القيامة، فينقلب كل شيء رأسا على عقب، وهذا أيضا من تمام قدرة الله جل وعلا، إنك لو لاحظت إن كل أسباب الهلاك محيطة بالأرض، لكن مع ذلك إيه؟ الله جل وعلا يرحمنا ويرجع ذلك إلى أجل.
الله